فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى أسعد بالتواصل معكم خلال هذا اللقاء، وسأتلقى إن شاء الله عز وجل ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وسأتولى الجواب عنها إن شاء الله عز وجل، سائل الرب أن يوفق للقول الصائب وأن يسدد القول والعمل، إن ربي على كل شيء قدير. إخواني الكرام، أذكر بأن الفتاوى التي تصل أو الأسئلة التي تصل من المشاهدين عبر الرسائل القصيرة تتولى القناة عرضها على أهل العلم للإجابة عليها، وهانذا الآن أجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى القناة عبر هذه الرسائل. سائل أو سائلة تقول: نويت التصدق بمبلغ وفصلته عن باقي المبلغ الذي معي، ثم تراجعت بدون سبب ولم أتصدق به، هل علي إثم؟ الحقيقة هذه نية طيبة، أن العبد ينوي فعل الخير، ولكن إذا نوى العبد شيئا ولم يكن هناك مبرر أو مانع من أن يفعله، ما الذي يمنعه من أن يقوم به؟ يا عبد الله، لا تجعل للشيطان عليك سبيل. فإذا وفقت لعمل خير أو بر ونويت أن تقوم بأمر رد دافع تستفيد منه الأمة، يستفيد منه رجل أو امرأة، أو أي عمل خيري تقوم به، إن نويته فأتي به، تنل على ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل. ولكني أود أن أقول بأن هذه النية إن كان معها نذر، يعني هو نذر أن يفعل ناويا ذلك، في هذه الحالة يجب عليه الوفاء به، وإن كان هذا النذر بهذه الصورة أو الهيئة مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيح يقول: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالعلماء مجمعون على كراهية هذا النذر، اللي هو إيه؟ مش النذر بإطلاق، لا، النذر مطلوب ومحبوب، إنك تفعل شيئا لله عز وجل ابتداء. إنما المكروه هو الذي يأتي على صيغة الشرط، كأنك بتشترط على الله عز وجل: إن نجح ابني سأفعل، إن شفى مريضي سأفعل، إن قدم غائبي من سفر سأفعل، وهكذا. إذن أنت تقول لربك: يا ربي إن فعلت لي ذلك أنا سأفعل هذا. هذا النذر مكروه، لأن في اشتراط على الله عز وجل، إن أنا لن أفعل إلا إذا أعطيتني ما أطلب أو ما أريد. ومع قول العلماء بأنه مكروه، إلا أنهم يرون وجوب الوفاء به. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
الله يبارك فيك يا ابو عمر.
الله لك الثبات والتوفيق.
اللهم امين.
اسال الله ان ينور قلبك كما نور وجهك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤال: هل يجوز للمتصدق ان تكون نيته ان يعوضه الله وان ياخذ الاجر من الله عز وجل؟
يعني المتصدق ان تكون نيته
ان يعوضه الله وان ياخذ الاجر من الله عز وجل؟
يعوضه في الدنيا بشيء، يعني
يعوضها افضل مما
اعطى مثلا. طيب، حاضر،
وجزاك الله خير.
تابع معي واجيبك ان شاء الله. جزاك الله خير،
ونسال الله لك مزيدا من التوفيق.
اللهم امين. اللهم امين.
يطول عمرك مع حسن عملك.
الله يجزيك خير، شكر الله لك. يعني احنا ان شاء الله تعالى لو لم ننل الا هذه الدعوات المباركات، لا يعني كفانا ذلك بفضل الله، ولا نستغني عن فضل الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. طب أيضا أستمر في بعض الأسئلة ثم أجيب إن شاء الله على ما يرد إلي وأنا معكم على الهواء مباشرة إن شاء الله تعالى. أيضا سائل يقول: أمي تكذب كثيرا وتظلم زوجة أخي، ونصحتها كثيرا ولا تستجيب، فهل أقف في صف زوجة أخي ضد أمي الظالمة؟ الحقيقة أنت تقول الحق بارك الله فيك، ولكن التعامل مع الأم يجب أن يكون برفق ولين، وأن تقدم لها النصيحة في مثل ذلك. ولا شك أن احنا بنقف عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصرة المؤمن واجبة كان ظالم أو مظلوم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: عرفنا كيف ننصره مظلوما، يعني مظلوم نعينه، نقدم لهم مساعدة، نقف إلى جواره، ننصح ظالمه، نأخذ الحق منه، نسعى إلى ذلك. عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه. فأنت على شك، تقف مع طبعا هذه المظلومة وتكلم والدتك، ويعني تنصحها لله تبارك وتعالى ألا تقع في مثل ذلك. في سؤال حقيقة هو التسوق الشبكي عبر الانترنت حلال أم حرام؟ حقيقة المسألة لا أتصورها يعني تماما، وربما بعض إخواننا اللي عندهم خبرة في مسائل الاقتصاد، وأعتقد غدا الدكتور أيمن خليل ممكن إن شاء الله تعالى يعرض عليه هذا السؤال. حكم تطويل الأظافر، تطويل الأظافر لدرجة خارجة عن المعهود بين الناس والمألوف إنها تطول طولا فاحشا، هذا منهي عنه، لأن من سنن الفطرة تقليم الأظافر. في الحديث الصحيح: عشرة من الفطرة، عشرة أشياء من الفطرة، منها تقليم الأظافر. وقد ورد واستحب أهل العلم ألا يزيد الإنسان عن 40 يوما، لا يزيد، وإن كان 40 كثيرة. على كل حال ترك الأظافر وتطويلها في الحقيقة لا يجوز ومنهي عنه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ابو محمود. اهلا وسهلا.
الله يزيدك يا ابني علمي وايمان، ويزيدك علو ومكانة ومقام يا رب.
اللهم امين.
انا يا ابني عندي مشكلة حابة اعرضها على حضرتك. تقول انا صوابي في الدنيا فيها ايه وفي الاخرة عند ربنا ايه؟
تفضلي.
انا اراد ربنا يا ابني ان انا بنتي وهي بتولد ماتت.
نعم.
رزقها ربنا ببنت وولد.
نعم.
وانا ابني مات في حادثه بعدها ب3 شهور اللي كان بيعولني.
نعم.
يا ابني انا دلوقتي ست كبيره، والطفلين دول عندهم سرطان على الرئه.
نعم.
وانا مش بقيت قادره على عليهم وعلى مصاريفهم.
نعم.
كنت بحط شويه حاجات على القفص كده واقعد ابيعها لحد ما اتكسر عليا مبلغ ايجار كبير.
نعم.
وصاحب البيت مش مراعي عمري ولا مراعي ان انا معايا يتيم، وعايز يطلعني بره البيت.
نعم.
ندهت في المسجد عشان حد يساعدني، فشلت وفشلت كل الطرق يا ابني.
ربنا سبحانه وتعالى يسر امره ويشيل لك ان شاء الله. ربنا
ثم بكم الاقي حد يسر
ان شاء الله. باذن الله اخواننا في القناه يستمعون اليك الان ويشوفوا تليفونك، وربنا يسر ان شاء الله.
جزاك الله كل خير يا ابني، ربنا يجعله
في يا اخت عشان ما اطولش عليك، ربنا يحفظك. تواصلي مع اخواننا في الكنترول اللي انت اتصلتي عليه الان بالتليفون على اساس ياخدوا بياناتك، وان شاء الله تعالى نسال الله عز وجل ان ييسر لك الامر ان شاء الله ان شاء الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
طيب شيخ حياك الله.
اهلا وسهلا.
تقبل لي فضيله الشيخ بطرح اسئله كالعاده.
تفضل يا ابا معاذ. اخوانك معرفوش مال الان. تفضل. يا بطريق انت زعلان ولا ايه؟
لا مش زعلان ولا حاجة.
تفضل.
طبعا اخونا ابو حذيفة دائما يسألوني عليك.
الله يبارك فيكم جميعا، سلم علي الله يحفظك، جزاكم الله خير.
لدي اسئلة ولدي مقدمة قبل طرح الاسئلة.
تفضل.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشرائع أغذية القلوب.
نعم.
فإذا تغذت القلوب بالبدع كانت بمنزلة من تغذى بالطعام الخبيث. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم الآية.
نعم.
والله جل وعلا أكمل لنا الدين وأرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالبلاغ فبلغ لنا الرسالة كاملة غير منقوصة، وقد شرع الله لنا الآذان بكلماته الواردة في السنة التقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت آذانان في الصبح، إلا أن المعهود عندنا فضيلة الشيخ في بعض المساجد أن الآذان الأول يحذف تماما فتوضع في مكانه كلمات مبتدعة وقصائد وضجيج كبير وأصوات متضاربة من هنا وهنالك، والآذان الثاني كذلك تزاد عليه بعض الكلمات. وكذلك بالنسبة لليلة الجمعة ويوم الجمعة ضجيج كبير وكلمات متضاربة من هنا وهنالك. فأرجو أن تنصح الجميع بارك الله فيك.
شكر الله لك. حاضر إن شاء الله. حاضر، الله يبارك فيك. تفضل.
السؤال الثاني.
نعم.
كذلك تتم للسؤال المطروح في الحلقة الماضية في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء.
نعم.
والمساكين والآية.
نعم.
أود أن أسأل عن هذه الأصناف المذكورة في هذه الآية حتى يعرف المتصدق لمن.
نعم.
يعطي الصدقة.
نعم.
وهل الصدقة هنا يراد بها صدقة التطوع أم يراد بها كذلك زكاة الأموال وزكاة الثمور وزكاة الزروع وغير ذلك؟
حاضر.
السؤال الثالث، الوعيد المذكور في قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
نعم.
هل هذا للذين أضاعوا الصلاة بالكلية أم للذين تكاسلوا عنها أم للذين لم يصلوها في المسجد مع الجماعة؟
حاضر.
واسمحوا لي بارك الله فيكم.
شكر الله لك. جزاك الله خير.
وشكر الله لكم.
طيب شكر الله لك. جزاك الله خير. طيب أرجع إلى الآن إن شاء الله تعالى للإجابة على ما ورد إلي من أسئلة. افتتحنا بسؤال أختنا أو أخونا أبو عمر بيقول هل يجوز للمتصدق أن تكون نيته أن يعوض يعني عن هذه الصدقة ما دفع وأن يأخذ أيضا أجرا من الله في الآخرة؟ جزاك الله خيرا. فضل الله واسع وخزائن الله تبارك وتعالى ملأ، والله عز وجل عندما كلفنا بذلك ليظهر منا المطيع والمستجيب من المنكر أو المكذب أو العاصي. فإن شاء الله تعالى ما تتصدق به أنت موعود بأن تخلف عليه في الدنيا والآخرة من الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد وردت أثار كثيرة جدا تدل على ذلك وتشير إليه، من ترك شيئا، من أعطى شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. والجزاء من جنس الإيه؟ والجزاء من جنس العمل. ولما أمر الله عز وجل بالزكاة والصدقات أخبر في كتابه أن هذا فيه نماء للأموال، نماء للمال وتزكية للنفس. فأبشر يا أبا عمر إن شاء الله تبارك وتعالى بأن تعوض على صدقتك خيرا وأفضل منها في الدنيا إن شاء الله تعالى، والأجر ثابت لك في الدار الآخرة. بس فقط يعني أجيل شبهة كده، البعض يقول إيه، أنا أتصدق وأفعل وأفعل وأقدم ثم بعد ذلك يعني ينقص مالي ولا أجد شيئا زيادة. أبشر يا عبد الله، لا تحسب المسألة هكذا يعني، وليس القصد أو الأمر محصور في أن يكون لديك وبين يديك، وإنما من أعلمك أن الله عز وجل أعطاك أضعاف ما دفعت وتصدقت، وذلك كأن يعني يمن عليك بالصحة والعافية، يدفع عنك كثيرا من ألوان الشرور والآثام التي كان يمكن أن تترتب عليها أموال كثيرة جدا وتدفعها. ولذلك يقول البعض إيه؟ لا تنظر إلى ما لديك وما عندك من المال، ولكن انظر إلى ما هو المطلوب منك أيضا. يعني بعض الناس تجد دخله قليل ولكن ربنا يبارك له، ومسائل أو أوجه الإنفاق الواجبة عليه محدودة أو قليلة، مش مفتوح عليه باب كما يقال. وبعض الناس عنده أموال ولكن مفتوحة عليه أبواب، وهكذا. فالبركة من الله تبارك وتعالى، فأنت مأجور في الدنيا ولكن أجر إن شاء الله تعالى، ويعني البركة في المال والأجر من الله عز وجل في الدار الآخرة. بعد ذلك أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا، وهو دائما يثري معنا اللقاء، ولعلكم تلاحظون من خلال أسئلته أنه يود أن يتعلم الناس وأن يستمع الناس الجواب على هذه الأسئلة، وإلا فالحمد لله هو له باع من العلم. وأيضا أخونا أبو حذيفة شكر الله له، والحقيقة هؤلاء الشباب لم أرى واحدا منهم ولكنهم يتواصلون معي عبر الهاتف، وقد جمعنا الإيمان بالله عز وجل والحب فيه سبحانه، وأسأل الله عز وجل أن يأجرنا على ذلك يوم لقاء. المقدمة اللي قدمها أخونا أبو معاذ واعتبرها سؤال، ولعلها يعني كده دفعة للمسلمين أن يتمسكوا بالسنة، بدأ هو بالحديث عن خطورة البدع. ولا شك أن البدع خطيرة، البدع تحبط العمل الذي يصاحبه، لأن العمل إن لم يكن العبد مخلصا فيه لله متابعا فيه رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقبل. فالبدع خطيرة جدا، والبدع كما قال أهل العلم أحب إلى إبليس من المعصية، وإن كانت المعاصي تتفاوت، فالشرك معصية كبيرة جدا، قد تكون بدعة مثلا في العبادات أقل من الشرك، ولكن في الجملة السلف يحذرون من البدع والمبتدعة. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله تبارك وتعالى لحسن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والبدع خرجت في الإسلام منذ الصدر الأول أو القرن الأول، خرج الخوارج وخرجت القدرية وخرج المرجئة وخرج الروافض، هذه الفرق يعني كلها من البدع والضلال والانحراف عن منهج الحق بمكان، يعني بينهم وبين الحق فسحة كبيرة أو أمد بعيد. شاهد أن البدع خطيرة جدا، وبعض البدع بيقع في أصول الدين وعني به المسائل العقدية، وبعض البدع بتقع في العبادات، ولا شك أن كل ذلك مرفوض وغير مقبول سواء كان في هذا أو في ذاك. وخير الهدي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله عز وجل أمرنا في كتابه أن نقتفي أثره، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات الله وسلامه عليه. والبدع اليوم بين الناس كثيرة ومنتشرة، ولذلك فرصة أن أوجه نداء إلى أهل العلم أن يقوموا أيضا بتعليم ونشر السنن بين الناس، تعليم سنة الله عليه وسلم، نشر السنة بين الناس. طب معنا اتصال، ثم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم وبركاته. تفضل
يا شيخنا.
تفضل الله يبارك فيه.
تعبي.
تفضل يا ابو عبيده.
ماشي يا شيخنا. عندي مولود لسه جاي من قريب، فكنت عايز اعمل له عقيقه، وانا يعني الحمد لله مش مستعد للعقيقه. فهل يعني استلف او اخش في جمعيه وقبض الاول ولا اعمل عقيقه، ولا في ولا لا ليس علي حرج يعني؟
حاضر حاضر،
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك.
تفضل يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته. ارجع فاقول موجها يعني التوجيه لنفسي ولاخواني، نحن نهتم بنشر السنن بين الناس، في نفس الوقت نحذر من البدع ومن المبتدعة لضررها الشديد على الأمة الإسلامية. البدع فيها خطورة شديدة جدا، ولذلك يجب التحذير منها. ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يعني يؤصل بعض الناس البدع على أساسها ولم تثبت أو تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا عن البدع، كلمة يسيرة وإلى الوقت يضيق. أما ما سأل عنه في مسألة الأذان فحقا السنة كما ذكر إن يؤذن للفجر أذان أول وأذان ثاني، وهذا هو المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الناس إلى يوم الناس هذا في بعض البلاد وبعض الأماكن، حتى هنا عندنا في بعض القرى والمدن يعني تعود الناس ذلك، والبعض بيؤذن أذانين، وهذا أمر حقيقة حسن، لأن الناس استعوضوا عن الأذان الأول ما أطلق عليه هو ما يعرف بالمدائح أو بعض الكلمات والعبارات التي ينادي بها الناس لمعرفة الناس بقرب الفجر، وهذا ليس من السنة. فالأولى نرجع إلى إيه؟ نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتعلمون ذلك ويعرفوا هذا الأمر، وده كان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كان المؤذن يؤذن في عصره مثلا ما كان يقول الكلمات اللي يقولها الناس زيادة بعد الأذان الآن، وإنما اللي ورد عنه عليه السلام أن أنت تقول الدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلى آخر الحديث. المؤذن يقول وأنت أيضا تقول، هذا الذي هو المعهود أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة ومن الداعين إليها ومن المتمسكين بها ومن النافرين عن البدع والمبتدعة. ودي مسألة في الحقيقة مهمة للغاية. السنة السنة يا عباد الله، الزموا السنة وابتعدوا عن البدع والمحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه في صحيح مسلم حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث العرباض بن سارية في سنن ابن ماجه وغيره لما أوصى بكتاب الله صلوات الله وسلامه عليه أمر بالتزام سنته ونهى عن البدعة عليه الصلاة والسلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
لو سمحت يا شيخ، عندي ولد ست كبيرة بت... لا هو بيقول لي السلام عليكم.
اتفضلي اسمعك. اتفضلي.
سمعني يا شيخ.
ايوه اسمعك. اتفضلي اتكلمي.
عندي والدة ست كبيرة وبتوه وتنسى الفلوس، وولادها أنا كنت باخد منها فلوس اللي يعلم يا ربنا، يعني ما كنتش بقولها عليها عشان أنا كنت بخدمها وشايلة كل مسؤولياتها. وما كنتش بقولها خالص على الفلوس يعني كده، ومش معرفاها، بس أنا يعني بتقي ربنا في أي حاجة بعملها فيها يعني. وجد دلوقتي هي كبرت خالص كده وبتوه، والفلوس بتاعتها بتتقسم ما بين ولادها أربع أولاد، ابنها الخامس ربنا فتحها عليه ما بياخدش ولد، واحنا ثلاث بنات وولدين، ولد ما بياخدش، واحنا الاربع بنقسم المرتب.
نعم.
يعني ابنها بياخد 600 وكل واحده من ولادها بتاخد جانب، من غير هي ما تعرف خالص. هي دلوقتي يعني مش دريانه بالدنيا، دماغها واضحه جدا. هل حرام اللي بنعمله ولا ندولها بتوقف الارض الفلوس، ولا علي عذر ان انا كنت باخد منها من وراها من فترة وهي مستنبه شوية كده، كنت بقسم من المرتب كده يعني كان كتير عليها وبلقاها تبهدل وتدي لنا، علينا عذر نقسمناه ولا ربنا يغفر له انا خلاص بلا معينة بدماغي، ولا انا وهي في قوتها كده ووعيها كنت باخد منها، يعني ربنا اعمل ايه عشان ربنا يسامحني، او حرام اللي احنا بنعمله فيها ده شيء.
طيب حاضر، تابعي ما ساجيبك ان شاء الله. طيب حاضر. السؤال الثاني لأخي أبي معاذ بيسأل عن آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء. الأصناف المذكورين في هذه الآية: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه أصناف ثمانية ذكرت في هذه الآية، لهم الزكاة، سواء كانت زكاة أو أيضا صدقات، يعني يعطيها الإنسان من يعطي لهؤلاء سواء كان من الزكاة أو من الصدقات. وأعتقد هذه كلها واضحة ومعلومة لدى الناس اليوم: الفقراء والمساكين والعاملين عليها. البعض يقول بإن الفقير والمسكين، والمسكين والفقير، وأهل العلم يعني يدققون، يقولون بأن المسكين من عنده ولكن يعني عنده شيء من المال لا يكفي حاجته، والفقير هو الرجل المعدم، هو الرجل المعدم. العاملين عليها يعني العاملين على هذه الصدقات، يعني وده طبعا بيعود إلى ولي الأمر أو الجهة التي تتبنى جمع الصدقات، بمعنى أن توظف أناس عشان يجمعوا الصدقات. هذه الوظيفة وظيفة، هذا الرجل الذي يذهب يأخذ من بيته صباح كل يوم ليذهب ليجمع هذا المال، إن وظفته بأجر فهذا لا شيء فيه من هذا المال، لأنه هو يجمع ويعود بالمال لكي يستفيد منه الفقراء أو هؤلاء الأصناف المؤلفة قلوبهم، اللي هم رجل أنت تعطيه شيئا من المال تتألف قلبه حتى يدخل في الإيمان أو حتى يثبت الإيمان في قلبه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في عهده عندما يعطي للمؤلفة قلوبهم يعني اللي هم دخلوا في الإسلام حديث وعندهم شيء من مثلا رغبة أو ضعف في الجوانب المادية، فكان سامي يراعيهم ويعطيهم شيئا من المال يتألف قلوبهم به صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل ذلك في بعد غزوة حنين، وأعطى بعد هذه الغزوة لقوم حديث عهد بالإسلام يتألفهم به صلوات الله وسلامه عليه. وفي الرقاب يعني لو أن إنسان مثلا عليه ما يعتق به مثلا رقبة ومدين وما إلى ذلك يساعد من هذا المال، أعني مال الزكاة أو الصدقات. والغارين اللي هو رجل يعني غارم شيئا من المال، يعني كان عليه أو وقف إلى جوار الرجل واستدان باسمه فأصبح غارم وجيل أخذ منه المال ما دفع المال، فهذا الغارم يعطى أيضا من الزكاة. وفي سبيل الله الحقيقة البعض يراها في عامة في كل أمر يفعل لله عز وجل، والراجح من أقوال أهل العلم والراجح عندهم أن هذا في الجهاد خاصة، لأنك لما تعطي الفقير وتعطي المسكين وتعطي العامل على الزكاة تعطي المؤلفة قلوبهم هذا في سبيل الله. طب لماذا ذكر في سبيل الله بعد ذلك؟ لو لم يكن لها معنى زائد لكان ذكرها لغو، رب العالمين ينزه سبحانه وتعالى عنه، ولذلك الراجح أنها في سبيل الله خاصة. طب معنى اتصال وأعود، تفضل يا أبا عبيدة.
حضرتك انا يعني نسيب محمد اللي كلمت من شويه.
نعم.
هي بتقول لك اللي هي كانت ست اللي هي ما توعاش بتعمل ايه او ما توعاش هي بتتكلم مين، خلي بالك هي ساعات وساعات مش على طول، يعني هي ساعات بتبقى كويسه وساعات بيجي لها الوقت ده اللي هي مش داري بتعمل ايه او مش داري مين اللي بيكلمها.
نعم طيب حاضر،
خلي بالك يعني مش على طول، يعني هي ساعات بتبقى كويسه وساعات بس عليات الوقت بتبقى ايه مش 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 واعيه بتعمل ايه.
طيب
او مش يعني بيجي لها حاجات يعني ايه مش
انا ان شاء الله يعني نيتي عندما اجيب سيشمل جوابي هذا الكلام ان شاء الله.
ان شاء الله جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. اما ابن السبيل فهو ابن الطريق، سمي يعني المسافر، سمي ابن سبيل ليه؟ لانه ملازم السبيل، يعني السبيل هنا معناه الايه؟ معناه الطريق. قد يكون انسان مسافر وهو من أغنى الأغنياء في بلده، ولكن لما سافر وانقطع به السفر احتاج إلى شيء من المال، هو في الأصل غني ولكن لأنه متلبس بالسفر وانقطع زاده أو ماله وليس معه مال في سفره وهو ملازم للطريق المسافر فيه فيعطى من الزكاة ولا شيء في ذلك. هذه الأصناف الثمانية اللي مع شرحها بيسير اللي سأل عنها أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا. الوعيد المذكور في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، حقيقة إضاعة الصلاة معناها تركها بالكلية، هذا هو الواضح أو الظاهر من المعنى، ولكن يدخل في هذا إضاعتها بما هو أقل من ذلك. فمثلا التكاسل عن صلاة الجماعة مع القدرة على ذلك يعد هذا أيضا مضيع للصلاة، المؤخر للصلاة عن وقتها أيضا يدخل فيه تضييعه للصلاة، ولكن طبعا مش يعني سينال جزاء من ترك الصلاة بالكلية، ويكون يعني الوعيد المترتب أو الغي المذكور في الآية يكون للتارك بالكلية كالمتخلف مثلا عن صلاة الجماعة أو مؤخر الصلاة عن وقتها، لا يتفاوت تماما، هذا له عقاب وهذا له يعني أيضا عقوبة أقل أو أخف منه. ولذلك البعض يرى إيه؟ يرى بأن الإنسان عندما يقبل على المعصية ويقع فيها دون خوف من ربه ومولاه قالوا هذا أمارة على أنه يضيع الصلاة، يضيعها يعني إيه؟ يعني هو متهاون فيه، وقد يكون بيصلي ولكن متهاون في الصلاة، اللي بيتهاون في الصلاة بيقدم على الفواحش والمنكرات بدليل الآية، الآية التي معنا اللي قالها أبو معاذ الآن، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بعدها إيه؟ واتبعوا الشهوات. ولذلك قال لك إذا كنت أنت متبع للشهوات ففتش عن صلاتك، شوف أنت محسن في صلاتك أو مسيء في صلاتك. لعل هذا يكون إن شاء الله تعالى يعني جواب وافي لأخي أبي معاذ فيما سأل عنه. أخونا أبو عبيدة جزاه الله خيرا يقول أنه جاءه مولود من قريبا يعني ويريد أن يعق عن، يسأل هل يدخل في جمعية جمع المال عشان يعق عن ولده؟ يا إخواني بارك الله فيكم، العقيقة سنة، سنة وليس معنى السنة أنها تترك، لا، سنة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سمعق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين صلوات الله وسلامه عليه، فنحن نعق اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مما هو مجمع عليه بين أهل العلم في ذلك أنها تكون مع المقدرة، فالإنسان إذا لم يكن قادر على أن يقوم بهذه السنة وتلكم العبادة فهي سقطة عنه، ولم يكلفك الله تبارك وتعالى أن تستدين لكي تفعل سنة، يعني أنت تستدين وتأخذ مال ثم بعد ذلك قد يعني لا تدري ما الأجل أو متى يأتي الأجل فتموت وأنت عليك دين، لا، هذا لم يكلفك الله تبارك وتعالى به. إن كنت يعني أمامك ودي عادة عندنا في مصر أن أنت تدخل في جمعية كما ذكرت الآن والمسألة ستكون سهلة عليك وأهلك في البيت يعرفون ذلك، بحيث أن أنت لما تقبض أولا أو في أي شهر من الشهور هم يسدون عنك بعد ذلك، فهذا إن شاء الله تعالى أمر سهل وميسور. ولكن الأصل في هذا ما قرره الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت لست مطالب بما لا تستطيعه ولا تقدر عليه، أنت لست غير مكلف، بتكلف نفسك ليه؟ والله رب العباد برحمته رفع عنك هذا التكليف. اختنا أم محمد لها يعني سؤال حول موضوع خاص وفسره أبو عبيدة نسبيا، قالت أن والدتهم ست كبيرة بتنسى وكانوا يأخذوا منها أو هي كانت تأخذ منها فلوس ولا تخبرها، وفلوسها بيأخذوها يقسموها بين أولادها الآن. حقيقة الله يبارك فيكم، هذه الأم مالها هو مالها، لا يجوز لأحد من أبنائها أن يأخذ من هذا المال شيئا، خاصة وأنها لا تدري الآن ولا تدرك، ولكن هي تخدم من هذا المال لا شيء في ذلك، يعني إن كانت تراجع طبيب أو يشترى لها علاج أو يقدم لها طعام، وربما يكون أولادها يعني ليسوا ذي سعة فحرج في أن هم يأخذوا من مالها في هذه الحالة لينفقوا عليها، ويبقى هذا المال لها لأنه بعد كده يصير تركة لا يوزع بين أولادها الآن، وقد هي تمرض أكثر وتحتاجه فيما بعد، تحتاج إلى هذا المال، فالمال مالها وأنتم تنفقون عليها من هذا المال، ولا يحق لأحد أنه يأخذ من هذا المال شيء ترفعه عنه. اللي أخذ شيء من هذا المال يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، إن استطاع أنه يعني يعمل نسبة تقديرية كده ويرد هذا المال فالحمد لله. ما كانش أبو عبيدة قال بأنها بتتوه أحيانا، يعني بتفقد الوعي أحيانا وتكون صحية في أحيان أخرى، فتأتي بنتها إليها وتتحلل منها، تقول يا أمي أن أنا كنت أخذت منك شيء من المال وأنا محتاجاه فسامحيني في ذلك، وإن كنت قادرة على سداده فارفعي عن نفسك الحرج بارك الله فيك وسدديه وضعيه مع مال أمك، وهذا المال هو مالها الآن وهي على قيد الحياة، ينفق عليها منه ويبقى المال على ما هو عليه، وبعد يعني قدر الله عز وجل لها بالوفاة يصبح ذا تركة من التركات، وسأعود إليكم أيضا أنتم أيها الأبناء، فلا يعني تتعجلوا في أخذ هذا المال بارك الله فيكم. كنت أتكلم عن تطويل الأظافر، قلت ده ليس من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن في 10 مسائل من الفطرة منها تقليم الأظافر. البعض يسأل من النساء عن إزالة الشعر اليدين والساقين عندما ينتشر عند النساء، على كل حال إذا انتشر وصار ظاهرة فلا حرج في مثل ذلك، لأن النمص المقصود به على الراجح هو إزالة شعر الحاجبين فقط، النمص يتعلق بإزالة شعر الحاجبين. الرجل الذي عقد على امرأة هي زوجة له، بس جرت العادة والعادة لها أو العرف له اعتبار عندنا، لأن الرجل يعني بيتفق مع أهل هذه الزوجة على موعد للبناء بها بعدما يعد لها البيت. هذه الأعراف أيضا يجب أن تراعى فيما بيننا، ولكن هي زوجة إيه؟ هي زوجة له. سائل يقول: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟ حقيقة العلماء اختلفوا في هذه المسألة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا أم أحمد.
أيوة شيخ.
تفضلي.
أيوة أسأل.
تفضلي اسألي. اسمعي
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي زوجة أخي عايشة برا مصر وطلبت مني أن أنا أشتري لها سلعة من هنا من
ده مصر. مين اللي تعيش خارج مصر؟
زوجة أخي.
زوجة أخيك؟ نعم.
فأنا دلوقتي هشتري لها، اشتريت لها السلعة، ربنا يعني دليني على واحد بيبيع بأقل من سعر الجملة.
نعم.
خلاص. فأنا اشتريت لها السلعة، فلما جيت أبدلها يعني السلعة اللي هي محتاجاها وكده، اديت لها طبعا يعني اديت لها بأكتر من السعر اللي أنا اشتريت بيه. والفرق أنا أخدته، فأنا علي اسم.
حاضر.
هي تجرت، هي بتتجر طبعا بالحاجات دي، والسعر اللي خدته مني هي مبسوطة بيه جدا، لان عندها في بلدها السعر اغلى من كده بكتير.
نعم.
وانا طبعا يعني محتاجة، فانا علي اسم في الفلوس، الفرق الفلوس اللي انا اخدتها.
شوفي يا ام احمد الله يبارك فيكي، هذه المسائل تحتاج الى وضوح. يعني لا حرج في ذلك، انت تقول انا بأملك السلعة، سلعة، وانا اريد ان انا على مقابل عملي ده سأخذ منه أجرا. السلعة موجودة مثلا بعشرة، قولي لها كده السلعة دي بتباع في الأسواق بعشرة.
هي عارفة الكلام ده يا شيخ؟
نعم.
هي عارفة الكلام ده؟
خلاص.
هي
عارفة أن أنا إن عرفت ذلك لا حرج. قولي لها اشتريها، أنا ممكن اشتريها بثمانية وسأعطيك بسعر السوق اللي هو عشرة. ففي هذه الحالة خلاص هي عرفت كما ذكرتي وموافقة على ذلك، فلا شيء في هذا. إنما لا تعلميها ولا تخبريها ولا تفهم، لأن السلعة اللي أنت بتشتريها دي بسعر أقل قد يكون فيها لون من ألوان مثلا الضعف أو القصور الفني في أي شيء، وما رخص سعرها إلا لذلك.
لا لا يا شيخ، هي جربتها وبلدها.
نحن نعرف بأن السلع درجات، السلع شكلها بيكون واحد ولكنها درجات، هذا في كل شيء. يعني في السوري اللي يتعامل به الناس، قطع غيار السيارات، قطع أجهزة طبية، بيبقى يكون الشكل واحد، الشكل واحد. حتى في السيراميك اللي احنا بنعمله يقول لك هذا فرز اول، هذا ثاني، هذا ثالث، فتروح تجيب لها ثالث على انه اول، هذا لا يجوز. قول لها والله انا بشتري كذا حتى تعلم يعني، وتخرج من العهده.
طب لو هي راضيه، لو هي راضيه شيخ يعني
ما وماله؟ طيب ما انا خلاص لو راضيه انتهت، معناه انك ابلغتيها ورضيت، خلاص ما في مشكله، الحمد لله.
شكرا يا شيخ، جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك. أرجع فأقول: من أخر الحج بدون عذر. العلماء اختلفوا، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ حقيقة أكثر أهل العلم يرجح أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي، لأن اللي قال على التراخي قال طيب ما هو الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج، ده دليلهم. والذي حج بالناس الصديق رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر، فبالتالي هو أخر الحج وهو قادر، هو إمام المسلمين. فالرد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في هذا العام لأنه راغب ولا شك بتوجيه الله تبارك وتعالى أن يحج من العام القادم، حتى تكون مكة أصبحت خالية من الأصنام والوثنية ومن مظاهر الشرك، حتى لا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. فأبو بكر الصديق راح ونادى في الناس جميعا ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، ودي كان موجودة عند أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش في المدينة، فكانت حجة أبو بكر كالتمهيد للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يعد يعني من الأدلة التي يستدل بها البعض على تأخير الحج. إنما الراجح من قول أهل العلم أن الحج يجب على الفور، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يعرض له. يعني قد الآن تكون أنت هذه السنة عندك مال وصحة ولم تحج، طيب قد ينفد المال، قد يعتريك مرض لا تتمكن معه من الحج، وما إلى ذلك. فالراجح أن الحج واجب على الفور، فمن كان لديه شيء من المال فعليه أن يبادر بالحج فورا وألا يتأخر في ذلك، خاصة يعني في مثل هذه الأزمنة الأخيرة أصبحت مسائل الحج فيها إشكاليات. يعني أنت قادر ومعك مال والإمكانيات كلها موجودة متوفرة، سكن من الصحة من المال وما إلى ذلك، ولكن أنت لابد أن تقدم وأن تحصل على موافقات الجهات المسؤولة المعنية بإجراء قرعة وما إلى ذلك. فالإنسان إذا وجد يتقدم يتوكل على الله. حاضر. أخونا أبو حذيفة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
إخوانك في الكنترول بيقول لي أبو حذيفة قرين أبو معاذ.
نعم أنا قرين أبو معاذ.
اتفضل اتفضل.
الله يا شيخ. أحبك في الله.
الله أحبك الله حتني فيه. زك الله خير. شكر الله لك.
خير جزاك الشيخ. شيخ أريد أن أوجه تحية إلى أخي وصديقي أبو معاذ.
شكر الله لكم جميعا. جزاك الله خير. نعم. ونحن نوجه معك تحية له أيضا.
طب. نعم إن شاء الله. أنا أبو معاذ ليس معي هنا.
نعم.
نعم الشيخ نبيا أو دعوة للأمة الإسلامية.
موافقون إن شاء الله.
لما نحن فيه يا شيخ من الذل والمهان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الأمة الإسلامية.
اللهم آمين. اللهم
وأن يقوي كلمتها يا شيخ.
اللهم آمين. نصر الله بكم السنة ووفقكم لرفع راية السنة. الله يكرمكم. جزاك الله خيرا. شكر الله لك.
وخير. المهم جزاك الله عنا خير يا شيخ.
الله يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. أيضا في سائل يقول يعني حج الطفل يسقط عنه حج الفريضة؟ لا، هذا بإجماع العلماء أن حج الطفل لا يسقط عنه حج الفريضة، ومن حج بطفل صاحب هذا الذي يعني صاحب الطفل معه له أجر على ذلك على هذا الفعل، ولكن إذا يعني بلغ الحلم أو أصبح في سن التكليف عليه أن يأتي بحج الفريضة متى استطاع إلى ذلك. متى استطاع إلى ذلك. سائل يقول هل يجوز التحاكم إلى أعراف وقوانين القبائل؟ هذا في الحقيقة أهل العلم يحذرون عنه. هذا خارج إن كان مخالف لحكم الله وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التحاكم إليه أصلا. الأعراف والعادات وقوانين القبائل إن خرجت عن الشرع لا عبرة لها، لا تعتبر ولا ينظر إليها ولا يعمل بها بحال من الأحوال، وإلا فاعل ذلك في الحقيقة استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. شريعة رب العباد سبحانه شريعة محكمة، الناس يتحاكمون إلى الله فيما أنزله في كتابه سبحانه وتعالى جل في علاه وفيما بينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته، والله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، قال أريحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن لابد من التحاكم إلى شريعة الرحمن إلى شريعة رب العباد سبحانه وتعالى، أما التحاكم إلى الأعراف التي يتعارف عليها الناس أو القوانين التي يسنها بعض الناس فهذا لا يجوز. سائل يقول ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ حقيقة أقول كلمة في البداية قبل الجواب على هذا السؤال بأن تقسيم التوحيد بهذه الطريقة مسألة اصطلاحية بين أهل العلم، وهذا الاصطلاح له مدلوله ودواعيه، يعني هو يدل على شيء وتدعو الحاجة إليه اليوم، وهذا موجود في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم الذي ينظر فيه يجد إما أنه يتحدث عن مظاهر خلق الله في الكون وما أوجده وأودعه سبحانه وتعالى فيه، وإما أن القرآن يتحدث عن وجوب عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه وضرورة التوجه إليه بكل أنواع العبادة، وإما حديث عن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفات الله العلى. وبينهما فرق، البعض يقول يعني هو التوحيد شيء واحد، بينهما فرق في إيه؟ لابد أن نفهمه لأن عدم فهم الفرق بين ألوان التوحيد قد يوقع العبد في ضده ونقيضه وهو لا يشعر وهو لا يشعر. يعني مثلا توحيد الربوبية معناه الإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ورازقه، وهو الذي يدبر أمره سبحانه، الخالق المحيي المميت المصور جل في علاه، الذي يملك الدنيا والآخرة، ده يدخل كله في توحيد الربوبية. وهذا القدر من التوحيد كان مشرك العرب يؤمنون به. شفت عشان تعرف الفرق بين الربوبية والألوهية، هذا القدر من التوحيد أو من الإيمان، هذا القدر من الإيمان كان مشرك العرب يؤمنون به بدليل القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، بل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هكذا كانوا يعترفون ويقرون بأن الله هو الخالق. هذا توحيد الربوبية. طب ليه مشركين؟ لأنهم لم يفقهوا ولم يعرفوا ولم يفهموا ولم يقوموا بتوحيد العبادة، أو ما يعرف بتوحيد الألوهية، اللي هو إيه؟ اللي هو إفراد الله بجميع ألوان العبادة، من الصلاة والزكاة والذبح والركوع والسجود والدعاء والنذر وغير ذلك من والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك من ألوان العباد. هم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في هذا اللون. فلابد إذن نفهم إيه هو توحيد الربوبية وإيه هو توحيد الألوهية حتى لا نقع في الشرك. لأن هؤلاء الذين أقروا بالربوبية ولم يعبدوا الله وحده، ما نفعهم هذا الإقرار، ما نفعهم هذا الإقرار، بل كانوا يقرون بذلك. وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وغيرها، وقطع رقابهم بسبب أنهم لم يؤمنوا بتوحيد العبادة، يعني لم يصرفوا ألوان العبادة لله تبارك وتعالى وحده، ولكنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى فيها آلهة آلهة أخرى. اللي سأل هذا السؤال بيسأل بقى عن النوع الثالث من أنواع التوحيد، اللي هو أسماء الله الحسنى، ويعني عن بعض معانيها. ولذلك أنا أبادر فأقول بأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. الواجب على العبد أن يؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم وصح به الخبر، وصح حتى لا يأتي واحد فيضيف شيء ليس من أسماء الله بدليل حديث ضعيف أو موضوع، لا، صح من أسماء الله الحسنى في السنة النبوية. ما ثبت نثبته لله عز وجل، ونثبت كل ما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله عز وجل، بمعنى أننا لا نشبه الله فيها بخلقه ولا نمثله ولا ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما وصف نفسه به، بحجة بقى إيه؟ تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، لأن نؤمن بأن إثبات الصفات لله لا يلزم منه التشبيه إلا إذا شبه المثبت ربه بخلقه، هذا هو الضلال والباطل والانحراف. أما منهج أهل السنة أنهم يثبتون بلا تكييف، يثبتون لله الصفة دون أن يكيفوا هذه الصفة أو دون علم بحقيقتها، لأن الله لم يره أحد حتى يعرف إن هو سمع الله كيف، بصر الله هكذا، لا، الكيفية عن الله عز وجل محجوبة، ويجب أن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني لا أتطلع إلى إدراك كيفية أسماء الله الحسنى أو صفات الرب الكريم سبحانه وتعالى العلا. هو بعد ذلك بيسأل عن اسمين من أسماء الله عز وجل: الظاهر والباطن. الحقيقة هذان الاسمان فسرهما النبي عليه الصلاة والسلام مع الأول والآخر في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك في قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، سبحانه وتعالى جل في علاه، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، مع اعتقادنا أنه مستوي على عرشه وأن عرشه فوق سماواته سبحانه، ولا يغيب عنه شيء في أطراف مملكته حتى في قاع الأرض أو باطن الأرض أو في قاع البحر، لا يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. سائل يقول: يعني القدر في الخير أو الشر؟ في الحقيقة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه قدر مقادير الخلائق كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته 50,000 سنة، سبحانه جل في علاه، وكتب كل ذلك عنده سبحانه، وهو ما يعرف في اللوح المحفوظ. الله عز وجل قدر الخير وقدر الشر، وإن كان الشر ليس من صفات الله تعالى، انتبه لذلك. الشر يدخل في مفعولات الله، الشر يقع اللي يقع بين العباد هذا في أفعال العباد، إنما خالق من؟ الله. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الكون شيء لم يخلقه الله تبارك وتعالى، فالله خالق الخير وخالق الشر، ولكن لا يعود حكم من الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وأفعال الله كلها خير سبحانه، ولكن الشر في أفعال العباد، والله قضاها وقدرها وخلقها فيهم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. اللي يهمنا إيه؟ اللي يهمنا أن الخير نحرص عليه ونسعى فيه، لا نجلس نبحث بقى في مسائل القضاء وفي مسائل القدر ونعمل عقولنا فيها، وهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه في يوم من الأيام فوجدهم يتخاصمون في القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني معناها أن وجهه صار فيه احمرار من الغضب عليه الصلاة والسلام، وقال لو أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلاف وعن أن يدخل الإنسان أو أن يتدخل بعقله فيما لا يعنيه أو فيما ليس له به علم. هذه مسألة خطيرة جدا، قدر نؤمن به. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: القدر سر الله في خلقه، هكذا قال، القدر سر الله في خلقه، ونحن نؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولكن لا تجلس بقى تبحث عن القدر وتتكلم فيه وتتكلف السؤال عنه، كل هذا منهي عنه. اعتقد أن كل شيء بقدر، وأنه لا يكون في الكون إلا ما أراده رب العباد وقضاه. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إخواني الكرام، سأمكث معكم فترة في هذا اليوم، وبالتالي سنذهب بكم إن شاء الله تعالى إلى فاصل قصير، ثم أعود إليكم بعده إن شاء الله تبارك وتعالى.
يجول بنا الأستاذ محمد الشاعر جولة سريعة حول العالم الإسلامي، لينقل لنا أخباره بكل موضوعية وشفافية. وبرنامج أخبار العالم الإسلامي يأتيكم في الأوقات التالية. ذكر الله حياة القلوب وعافية الأبدان والحصن من الشيطان. فضيلة الشيخ أحمد بهاء الدين يقدم لنا برنامج أسرار الأذكار، يأتيكم في الأوقات التالية. في حادثة نادرة ينزل جبريل عليه السلام ويجلس بين الصحابة ويسأل النبي عن أمور، والصحابة تراقب المشهد باندهاش شديد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان يروي لنا هذه القصة الجميلة من خلال برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب، يأتيكم في الأوقات التالية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد، أجدد الترحيب بكم وانتواصل معكم إن شاء الله تعالى لمدة زمنية ربما تقرب من صلاة العشاء، لأجيب أيضا على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا سؤال هنا جاء سائل يقول: هل يجوز الدعاء باللغة الإنجليزية؟ الحقيقة يعني رب العباد سبحانه وتعالى خلق خلقه وجعل بينهم من التفاوت الشيء الكبير، ومن التفاوت الاختلاف في الألسنة يعني في الكلام. احنا بنجد طبعا على مدار العالم كله اذا نظرنا اليه سنجد بان اجناس الناس تتفاوت ولغات الناس تتفاوت، بل في البلد الواحد قد نجد اكثر من لغة. والاسلام دين عالمي الحمد لله وصل مداه الى اقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهؤلاء يدينون بدين الاسلام ولا يعرفون اللسان العربي، بل ان بعض من يعرف اللسان العربي من هؤلاء طبعا بعضهم يعرف ويتعلم اللغة، والحمد لله في مصر مثلا هنا بنجد مجال واسع جدا وكبير لتعليم هؤلاء المغتربين الذين يفدون الى مصر في الازهر الشريف بيتعلموا العلوم الشرعية واللغة العربية في مدينة البعوث الاسلامية. بعضهم يستمر في الدراسة حتى يصل الى اعلى درجات العلم، يحصل على مرحلة الدكتوراه وهو غير عربي وما كان يعرف شيء في اللغة العربية. هذا من تعلم، اما من لم يتعلم فنرجع الى الاصل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهو يعني يدعو ربه باللسان الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى عليه وعلمه اياه، ولا شيء في ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. سائلة تقول: ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملونة بقصد الزينة، كان تلبس لباسا يوضحت بقى الحقيقة أخضر فتضع عدسات خضراء، أفتونا مأجورين. الحقيقة يعني المرأة التي تفعل ذلك ماذا تريد؟ المرأة تخرج من بيتها لا تتعطر، لا تلبس ثياب شهرة ولا لباس زينة ولا لباس مفتن ولا لباس يشف عما تحته أو قد أدى شيئا من العورة وما إلى ذلك، إنما المرأة تتعمد إنها تخرج بكامل زينتها إلى الشارع تريد ماذا، وما الذي يفعله يعني دفعها إلى أن تفعل ذلك. الحقيقة هذا من المنكرات التي يجب على النسوة بصورة عامة أن يترفعن عنها لله تبارك وتعالى. وقت أذكار المساء ونقول احنا من عندنا والصباح ايضا، الذكر اولا طبعا له فوائده العظيمة الجليلة جدا، والله تبارك وتعالى في كتابه امر به: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هكذا قال كثيرا. والذكر حياة القلوب، القلوب تصلح بذكر الله تبارك وتعالى وتسعد بل تطمئن بذكر الله كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الحقيقة أذكار يعني على مدار الساعة الإنسان يقول في أي وقت يقول، لا يعني يغب عن ذهنك أبدا الذكر، وخاصة توظف أو تعمل بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار. بقيت في أذكار موظفة في وقت من الأوقات، أوقات معينة من أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه تكون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. وإن فات الإنسان شيء من ذلك يسبح ويذكر الله عز وجل في كل وقت. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو أحواله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا سائلة تقول: ما حكم تعديل الحواجب إذا كانت عريضة قليلا وإذا كان ذلك يحسن من الشكل؟ إحنا كده بندخل في النمص. المرأة قد لا تعجبها حواجبها وتريد أن تكون رقيقة جدا، يعني الحقيقة يعني توجيهي أن تسكت المرأة على الهيئة والخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها، إلا إذا كانت خارجة عن المعهود، يعني امرأة مثلا خلاص حواجبها يعني شوهت وجهها وشكلها، في هذه الحالة يمكن التداخل. إنما تقول بأنها عريضة هذه مسائل نسبية، وربما لن تصل إلى ما ترغب أو إلى ما تريد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديثه الصحيح لعن النامصة والمتنمصة صلى الله عليه وصحبه وسلم، والنمص هو إزالة شعر حجم إزالة شعر الحواجب، هذا هو النمص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلعن فاعل ذلك. والمرأة يمكن أن تقبل أو أن تقدم على شيء لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعله، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ومسألة تكون عريض أو رفيع دي مسائل نسبية كما ذكرت. إن لم يكن مشوها فالمرأة لا تمس شيئا من حواجبها أبدا. أيضا سألة تقول حكم الإسلام في عمل المرأة. هذا السؤال في الحقيقة يحتاج إلى فقه له. حكم السؤال في عمل المرأة كأن المرأة والسائل يقول يريد أن يقول المرأة لا تعمل. لا، المرأة تعمل ولا عمل مهم جدا دعا إليه الإسلام. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. من قال بأن المرأة لا تعمل؟ ما هو أصلي يعني أهل الأهواء وأعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم كانوا يعني يأتوا إلى أشياء ويظنون أنها يعني تؤثر على الدين فيستغلونها لزعزعة عقائد المسلمين، ومن ذلك المرأة استغلوها استغلال سيء جدا. قال المرأة في الإسلام مكبلة، المرأة في الإسلام معطلة، المرأة في الإسلام لا رأي لها، وهكذا كلام زادوه ونقصوه، وهذا كله يخالف في الحقيقة دين الإسلام. من قال المرأة لا تعمل؟ لا، عمل أصيل جدا، عمل أصيل جدا، وهي أن تخدم بيتها وزوجها وتربي أطفالها. الأمة، الأم هي التي تخرج الرجال وتصنع الأبطال، هي التي تربي الأجيال وتخرج المجتمع من يقود هذا المجتمع ويقوم به. فالأم لها مهمة عظيمة جدا. طيب أرجع فأقول قد تكون السائلة تعني أو تقصد العمل خارج المنزل. الإسلام لم يمنع المرأة من العمل خارج المنزل، ولكن له ضوابط في ذلك، له ضوابط في ذلك. عمل المرأة في خارج المنزل يعني كونها والله تعلمت وتريد أن تعمل، فنقول لها العمل ده له ضوابط. على رأس هذه الضوابط أن يأذن ولي أمرها سواء كان أبوها أو زوجها في هذا العمل. لو أن امرأة متزوجة وزوجها لم يرد أن تخرج من البيت للعمل، هو مسؤول عن كفاية البيت وتوفير حاجات البيت، وهو القائم على البيت وعلى هذه المرأة، فيجب عليه أن تطيعه، عليها أن تطيعه في ذلك. إذن هي لها أن تخرج بشرط موافقة ولي أمرها سواء كان أب أو زوج في هذا الخروج. الأمر الثاني ألا يتعارض، أو الضابط الثاني ألا يتعارض هذا الخروج مع الوظيفة الأصلية إذا أنا ذكرتها الآن، ألا وهي رعاية البيت وتربية الأبناء لأنها مسؤولة عن ذلك. الشرط الثالث أن يكون هذا العمل مناسبا لطبيعة المرأة، أن يكون هذا العمل مناسبا لطبيعة المرأة. يعني مثلا لا تخرج المرأة وتعمل في سفينة تركب البحار وتمشي وتبيت خارج بيتها وهكذا، لا، هذا ليس عمل مناسب للمرأة. تعمل ولكن في عمل إيه؟ مناسب. أن تخرج أيضا بالزي الشرعي، لا تخرج متبدلة ولا تخرج يعني متطيبة ولا متعطرة وقد كشفت عن مفاتنها. ألا يكون في هذا العمل يعني اختلاط يؤثر على دينها فتفتن الرجال وتفتن هي أيضا. هذه ضوابط وضعها أهل العلم. إذا حل هذا، المرأة بحاجة إلى العمل فتخرج، ولكن ضمن أو في إطار هذه الضوابط الشرعية التي وضعها أهل العلم في هذا الأمر. أنا الحقيقة أريد أن أدفع عن الإسلام بعض الشبهات التي يتكلم فيها بعض الناس أو أعداء الدين لكي يزعزعوا عقيدة المسلمين. يعني يأتوا إلى المرأة ويصورون لها أنها في الإسلام يعني قد حجر عليها الإسلام وكلفها ما لا تطيق وجعلها تجلس في البيت وأنها معطلة ويكون المجتمع نصفه نساء وهذا النصف معطل في بلاد المسلمين. كذبوا والله. المرأة تعمل في بلاد المسلمين، ولكن نحن نقول هذه الضوابط يجب أن إيه؟ يجب أن تراعى، يجب أن تراعى. هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول مثل كريم الجسم مثلا؟ الكحول ليس نجس عموما، يعني نجاسة حسية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا شيخنا.
يا مرحبا.
لو سمحت بسأل حضرتك عن حكم الشرع في البيع، ان انا مثلا معايا رأس مال بس ما عنديش محل مثلا، واي حد مثلا بيطلب مني بضاعة معينة، تلاجة، غسالة، فانا بروح اشتريها وبعد كده ببيعها له، ايه الحكم الشرع في كده؟
بس انا اريد ان استفسر بارك الله فيك.
اتفضل اتفضل شوف.
يعني انت عندك ما عندكش محل كما تقول؟
لا ما عنديش محل.
طيب لماذا ما تحضر هذه الاشياء حتى عندك في البيت اللي بتتاجر فيها؟
مش عارف يعني. هو انا بشتغل بالطلب يعني، مثلا لو حد عاوز حق يعني، انا راس المال مش كبير مثلا.
طيب انت بتبيع بالاجل ولا بالاقساط؟
بالاقساط.
تبيع بالاقساط؟
يعني مثلا انا بشتريها ب 100 جنيه مثلا يعني.
نعم.
فببيعها مثلا ب 1500 ب 150.
ايوه.
وبتفق مع القسط اللي احنا هنشتغل بيه. هل فيها حرمانيه دي ولا؟
هو الحقيقه قال الله تعالى في كتابه: واحل الله البيع وحرم الربا. بس البيع هو ايه؟ ان البائع ان ده يكون عنده بضاعه اللي بيبيع، وياتي الانسان يشتري منه اما نقدا او تقسيط. ولا حرج على مذهب او على الراجح من اقوال الفقهاء ان انت تاخذ مقابل الوقت في مساله القسط، تاخذ قدرا زائدا عن الكاش الذي تتقاضاه. انما هنا في شبهه، انت كانك انت اعطيته مال وقلت له والله هذه 100 جنيه تردها لي 120 او 130 مثلا، لان هذه الصوره شكلها هكذا. فانت يعني كنت تتاجر، تاتي بالبضائع عندك والمشتري ياتي ليشتري وينظر ويبحث ويقلب، ان اشترى شيئا ودفع حقه نقدا فالحمد لله، قال لك اديني على قسط مثلا واتفقتم، هذا لا شيء فيه. الله يبارك فيك. أرجع في أتكلم عن استخدام الأدوات اللي بتحتوي على كحول. أقول الكحول نفسه ليس نجس، بمعنى أنه لما يوضع على الجسد لا يعد نجاسة، وإنما دي حاجة معنوية يعني، حتى الخمر. فبالتالي هذه الكريمات إن لم يكن فيها حائل يمنع الطهارة سواء كانت الصغرى أو الكبرى فلا شيء في ذلك. ولكن يجب الحذر أيضا في استخدام هذه المواد من باب الصحة على الجلد، لأن هذه المواد قد تكون فيها لون من ألوان الكيماويات اللي تتفاعل أحيانا فتؤثر سلبا على جلد الإنسان مستقبلا، والضرر يجب أن يزال، لا يبحث الإنسان عن الضرر أو لا يأتي بالضرر إلى نفسه. سائل يقول: كيف يمكن إبطال السحر؟ إبطال السحر له طريق. الطريق هو أن يعرف مكان السحر فيؤخذ ويدفن، هذا هو طريقه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما سحره يهودي في مصر ومشاط، وأعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام بمكان السحر، وكان في بئر من الآبار. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأتى بهذا السحر، ثم دفنه النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى سحره وارتفع. هذه طريقة من طرق إزالة السحر. طب واحد يقول: ومن أين لي ذلك وكيف أعرفه؟ فنقول: نرجع إلى أمر آخر أو إلى طريق أيضا مشروع، وهو الرقية الشرعية. السحر يا إخواني مرض من الأمراض، وبعض الفرق أنكرت السحر وقالوا لا حقيقة له، لأنهم ظنوا أن الساحر يعني ينفع أو يضر أو يؤذي بذاته. ونحن نقول: السحر يؤثر ولكن بإرادة رب العباد سبحانه جل في علاه، فلا الله عز وجل هو الذي أراد ذلك وقضاه بفعل أو عمل هذا الساحر. الساحر ده سبب، وبالتالي أنا أيضا أقوم بسبب آخر لإبطال مفعول هذا السحر، وهو الرقية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رقية شرعية إن هو يعني تقرأ بعض الآيات على هذا المسحور، تقرأ بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يدعى لهذا المسحور. هذه رقية إيه؟ رقية شرعية أقرها الشرع، أقرها الشرع، وده بيسمى في عند علماء الاعتقاد بالنشرة، بالنشرة. وقد سئل يعني، كان أهل العلم يعني يسألون في ذلك، فقال: لا حرج في النشرة، يعني علاج المسحور بالرقية الشرعية. وسميت نشرة يعني علاج السحر أو محاولة إذهاب السحر عن المسحور، قال سميت نشرة لأنها تنشر عنه يعني ترفع عنه ما وقع به من داء أو مرض. هذا إيه؟ هذا لا شيء فيه، أعني الرقية الشرعية. وأحذر في هذا المجال من الناس لا يذهبون الى الكهنة والعرافين اللي يأكلوا اموال الناس بالباطل ويقول له والله إذا انت مسحور في كذا لا فلان عمل لك عمل كذا ويدعي ادعاءات غيبية لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. من وقع به شيء من ذلك يعلم اذا مرض اصيب به نتيجة يعني بعض الناس بيقومون بهذا والسحر فن يتعلم يعني علم يتعلم وتأثيره يكون او حصوله السبب او حصوله يقع بإرادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه كما قال في كتابه وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله. والعبد كما ان هذا فعل سحر يقوم بفعل اخر ما يضده وينقضه وهو الدعاء قراءة الآيات القرآنية قراءة أحاديث نبوية آية الكرسي قراءة المعوذات مع قل هو الله أحد والدعاء النافع أو الرقية الشرعية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحسن أو الحسين أو أصحابه صلوات الله وسلامه عليه يقولها الإنسان. ولا يشترط أن يذهب لواحد أنت ترقي نفسك أنت ترقي نفسك بهذه الآيات. وإن دخل عليك رجل وسمت فيه توسمت فيه الخير والصلاح ورقاك فالحمد لله تبارك وتعالى. كيف نرد على من يقول بأن القرآن من عند غير الله أو من صنع البشر؟ في الحقيقة يعني أول أسمع مرة أسمع أن يعني يمكن أن يكون هناك من يقول بأن القرآن من عند غير الله إلا إذا كان هذا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا بإرسال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الشبهات اللي موجودة عند بعض الناس إن القرآن مثلا مخلوق ولا غير مخلوق مثلا إنما إن القرآن من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل يعني ينص في كتابه على أنه هو الذي أنزل الكتاب وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن كلام رب العالمين سبحانه وليس من صنع البشر. والله عز وجل قد كفر في كتابه من قال بأن القرآن الكريم من صنع البشر اللي قال إن هذا إلا قول البشر كما في سورة المدثر وهو الوليد بن المغيرة توعده الله بقوله لما قال إن هذا إلا قول البشر قال الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. فالقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. وهذا في الحقيقة قد يعني أوضحته في مواطن متعددة ويجب أن نتعلمه يجب أن نعتقد حتى نقدر قيمة ووزن كلام رب العالمين الذي هو بين أيدي المسلمين اليوم حتى نقبل عليه وحتى نتدبره وحتى نقرأه وحتى نعلم بأحكامه وحتى نستشفي به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشفاء يشمل شفاء المعنوي يعني شفاء القبول القلوب وشفاء الأجساد أيضا بالرقية وقراءة القرآن الكريم على المريض وغير ذلك. فالقرآن كلام الله كلام الله عز وجل تكلم الله تبارك وتعالى به ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يعني هو معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. البعض سأل يقول يعني بعض النساء يعني يلبسن بناتهن ثياب قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحناهم قالوا يعني إحنا كده كنا بنلبس هذا من قبل ولم يضرنا ذلك خاصة بعد ما أصبحنا كبارا. التربية والتنشئة على الفضيلة أمر مطلوب. التربية أعيدها التربية والتنشئة على الفضيلة أمر مطلوب. والعادات تؤثر في الإنسان العادات تؤثر في الإنسان. ولذلك يعني بعض الناس يعني قالوا كلمة أو بعض الحكماء قالوا كلمة حكيمة جدا قالوا خير عادة ألا تكون للإنسان عادة خير عادة ألا تكون للإنسان عادة يتعود على أمر فيصير عليه وكأنه أصبح من الضروريات عنده. لا والعادات تؤثر في الإنسان. فإحنا يجب نراعي تربية البنات على الخير على التستر على الفضيلة على الفضيلة. أقول يعني لا طالما يعني البنت لم تبلغ لا نتشدد في مثل ذلك ولكن تربى على الفضيلة تربى على الفضيلة. وإحنا في الأمثلة العامية عندنا نقول من شاب على شيء شاب عليه، من شاب يعني ليظهر أو ليبدأ وينشأ على أمر معين من الأمور بيصبح هذا الأمر كأنه ملكة معه ومستمر وخلاص يأتي به هكذا دون أن يرى فيه أي حرج وضيق. لماذا؟ لأنه من الأمور التي اعتادها. إذا كان الزوج لا يقوم بمسؤولية تجاه زوجته منذ أن تزوج قبل 5 سنوات، فماذا على الزوجة أن تفعل في مثل هذه الحالة؟ وهل لا نفق عليه؟ وإذا قررت انفصال ما هي إجراءات الطلاق وفقا للكتاب والسنة؟ ننصح الرجال أولا أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن الإنفاق على بيته وتوفير ما يحتاج البيت إليه من مسكن وملبس ومأكل ومشرب ورعاية صحية وغير ذلك، وتعليم للأولاد وما إلى هذا. هذه مسؤولية الرجل. القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى فيه مبينا بأن الرجل مسؤولية الأطفال في عنقه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له اللي هو الرجل بقى رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. شوف حكمة رب العباد سبحانه، حتى يقول لك بالمعروف، أنت يجب عليك أن تطعم وأن تكسو وما إلى ذلك بالمعروف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمسؤولية رب الأسرة أو الزوج أن يقوم برعاية الأسرة وأن يسعى على ذلك، وأن يسعى على ذلك دي مسألة مهمة جدا، دي من الواجبات المنوطة، وأنت ستسأل أيها الزوج عنها يا رب البيت يوم القيامة. كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول رعاية البيت، مسؤولية الأولاد، مسؤولية التعليم، مسؤولية الطعام والشراب، التربية الإسلامية الدينية الصحيحة، دي كلها مسؤولية الرجل. فالمرأة تجلس تتزوج يعني من 5 سنوات والزوج لا يفعل معها خلال هذه الفترة ولا يقوم بما يجب عليه من نفقة لها حتى هذه اللحظة، بارك الله فيك. أنت أولا كلميه بالمعروف، ويجب أن يكون بيننا الحوار الهادئ أيضا بالمعروف، هذا أمر مهم. ويجب على الرجل أن يعرف واجباته، وعلى المرأة كذلك أن تعرف واجباتها، وإلى البيت ينحل. لأن الإنسان يعني ماذا سيفعل عندما يكون له حق ولا يأخذ؟ المرأة لها حق النفقة ثم لا تأخذ هذه النفقة، كيف تعيش؟ وهل تنفق على نفسها؟ ولماذا؟ وهي غير مكلفة بذلك، هذا واجب على الزوج. طيب لم يفعل، قلت بالمعروف، إذا ما كان تخبر أهلها ليتكلم واحد منهم أيضا بأسلوب حسن رقيق معه. قررت الانفصال، هذا أمر نرجع إليها وهو من حقها، إذا قصر الرجل مع المرأة من حقها أن تطلب الطلاق، وفي هذه الحالة يعني يتكلم مع الزوج، والطلاق الحمد لله أيضا مشروع، وهو يكون يعني آخر الدواء أو العلاج كما يقال. فإن كان الأمر كذلك إجراءاته معروفة، أن يأتي المأذون الذي عقد أو غيره ويجري الطلاق بين الزوجين. كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية؟ وهل يكون تقدير النصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذهب أم بناء على نصاب الفضة؟ أولا الحقيقة مسألة نصاب الفضة أو الذهب دي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هل يخرج على نصاب الذهب أو يخرج على نصاب الفضة؟ والذي عليه الفتوى أهل العلم اليوم أنهم يخرجون على نصاب الذهب، على نصاب الذهب. نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية كأي عملة موجودة عموما، سواء نقدي أو ورق أو غير ورق، يعني يخرج منها ربع أو 2.5%، 2.5% من إجمالي ما هو موجود. مثلا الرجل عنده 50,000 جنيه وحال عليها الحول، هذا يخرج أو يخرج زكاة 50,000 1,250 جنيه اللي هي 2.5%، وهكذا أي عملة يخرج عنها الزكاة. والعملات الورقية أنا يعني قد أشم من هذا السؤال أن السائل يريد أن يقول بأن البعض يقول لا زكاة إلا في الذهب أو الفضة، وهذا يقوله بعض الناس، لا زكاة إلا في الذهب أو الفضة في أعيانين زكاة عندك، إنما العملة الورقية لا، ما العملة الورقية قائمة مقام الذهب والفضة للتعامل بين الناس، وأنا بشتري بالعملة الورقية ذهبا وفضة، وبالتالي نخرج من العملة الورقية أيضا إيه؟ نخرج من العملة الورقية الزكاة. قيمة هذه الزكاة كما ذكرت بتكون 2.5%. ما هو المقصد الثاني من مقاصد الزواج بعد التناسل وإعمار الأرض؟ أحسنت جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. مقصد الثاني من الزواج في الحقيقة مذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الشباب إلى الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذن أيضا مقصد من مقاصد الزواج بعد التناسل وإعمار الأرض أن يغض الإنسان بصره عن الحرام، لأن الإنسان مركز أو مركب من شهوات ودواعي الشهوات عنده كبيرة، فلابد يوجهها الإسلام أو وجهها الإسلام في الطريق الصحيح لها. وبالتالي من أغراض الزواج في الإسلام المجتمع يكون نظيف، أن المجتمع يكون نظيف، فلا ينظر الرجل إلى امرأة لا تحل له، فحتى يقع ذلك تكون أمامه زوجة يرتبط بها ارتباطا شرعيا صحيحا. إطلاق اللحية فرض أم سنة؟ وأود أن أبين مسألة، لأن الناس بتختلف عندها بعض المسائل بين الفرض في مثل هذا وبين السنة. ما المراد بالسنة إذن؟ هنا بعض الناس يفهم من السنة لا يعمل بها، لا، السنة قد تأتي بفرض فرضه الله تبارك وتعالى. السنة كما قلت في اللقاء الماضي قد تأتي بحكم شرعي ليس له وجود في القرآن الكريم، يعني نهى الإسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها، هذا النهي اللي هو أصبح محرم، نهينا للتحريم، هل أقول عنه سنة يعني يمكن أن ألتزم به ويمكن أن لا ألتزم به؟ قس على ذلك بقى بقية مسائل الشرع والفقهاء أدرى بهذا، بين الأشياء اللي هي واجبة وجوب عيني كفرض على الإنسان واجب أن يفعلها، وبين السنن اللي هي في عرف الفقهاء ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يعني صليت سنة العشاء تأخذ أجر، طب ما صليت ما تسأل ليش إذا تصلي. بالنسبة أرجع بالنسبة للحية بقى، اللحية توافرت أوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إطلاقها، يعني جاء ربما بخمس ألفاظ مختلفة بصيغة الوجوب، ألقوا اللحى، أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، وأحيانا في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خالفوا المشركين. هذه الأوامر العلماء وعلماء أصول الفقه بالذات يقولون بأن الأمر للوجوب إلا إذا دل دليل على غير ذلك. طيب الإطلاقات والأوامر النبوية بإطلاق اللحية هنا، هل هناك صارف يصرفها عن ظاهرها حتى أقول بأنها ليست واجبة أو ليست فرض؟ لا، ليس هناك ما يفيد ذلك. صحيح أن الفروض تتفاوت، يعني مثلا إطلاق اللحية ليس كإتيان الصلاة، في فرق بين هذا وبين ذاك، ولكن هي من الإسلام وواجب من الواجبات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في أكثر من حديث ثم فعلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أذكر ونحن حتى يعني ندرس في الفقه، ولعل يعني ابن رشد صاحب كتاب في الفقه عظيم جدا، ابن رشد الأندلسي له بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أذكر يعني أنه تكلم في بعض القواعد الأصولية وذكر بأن إذا جاء قول فيه أمر وجاء فعل عن المشرع النبي عليه الصلاة والسلام يتطابق مع هذا الأمر دل ذلك على الوجوب. أطبق القاعدة اللي هو قالها دي على هنا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاق اللحية ولا يوجد صارف لهذا الأمر إلى غير الوجوب، ثم بعد ذلك فعل صلى الله عليه وسلم يعني أطلق لحيته، فإذا الأمر تطابق فيه القول مع الفعل ولا يوجد في الأمر صارف فالأمر للإيه؟ فالأمر للوجوب، والله تبارك وتعالى أعلم. هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان؟ نعم، لا شيء في ذلك. استخدام الطيب والعطور للصائم لا شيء في ذلك. اللي تكلم فيه العلماء البخور فحسب، وذلك قالوا لأن بس الإنسان لا يشمه ولا يدخل إلى جوفه لأنه جرم فقط، إنما العطور لا شيء فيها إطلاقا. حكم من سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منكر عظيم، خطر كبير على من يفعل ذلك. عد العلماء رحمهم الله سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر يخرج به السب عن الإسلام. طبعا لابد من إقامة الحجة عليه، أن يكون عارف بهذا ولا يكون يعني مضطرا إلى ذلك. ولو جاء واحد مثلا رفع إنسان السلاح على إنسان وقال له إن لم تسب النبي عليه السلام لفعلتك لقتلتك، في هذه الحالة لو قاله فهو معذور. إذا لم تكن هناك عوارض أو دوافع ويسب هذا حكمه، والعلماء يتشددون في ذلك كثيرا صيانة لمقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صيانة لمقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد نقل أهل العلم إجماع العلماء على تكفير من سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما حكم الصلاة خلف المبتدع بدعة اعتقادية؟ كما قلت البدع كلها ضلال وانحراف وخروج عن الصراط المستقيم. البدع الاعتقادية تفسد عقيدة المسلم، وننظر في هذه البدع، إن كانت بدع يكفر صاحبها بها فلا يصلى خلف صاحبها. أما إن كانت بدع مثلا نتيجة بعض الشبهات الواردة عند بعض الناس، فإن دعت الحاجة ولم يوجد إمام من أهل السنة يصلى خلفه، ففي هذه الحالة لا حرج من الصلاة خلف هذا المبتدع إن لم تكن بدعته مخرجة له عن الإيه؟ عن الإسلام. عن أي شيء يجب تنزيه الملائكة عما نزاهم عنه الشرع؟ فنحن في الشريعة الإسلامية رب العباد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي حديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر أعمالا للملائكة وذكر صفاتا للملائكة، فنحن لا نخرج عما ورد في الشرع، سواء كان في أعمال الملائكة أو في صفات الملائكة، ولا نزيد على ذلك شيئا. بل إن الإسلام برأ الملائكة مما نسبه إليهم أهل الشرك والضلال، فأهل الشرك قالوا البنات الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، فنزه رب العالمين سبحانه وتعالى الملائكة عن ذلك، وأنهم عباد يعبدون الله تبارك وتعالى لا يفترون كما أمرهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سأل يقول ما رأي الشرع بقول مدد يا رسول الله أو يا ولي الله؟ مدد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المدد سؤال وطلب، والسؤال والطلب لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه هو الذي يملك القوى والقدر، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى جل في علاه. الإنسان اللي يظن أنه لو طلب من رجل صالح أنه سيلبي له طلبه ويعطيه إياه ما فقه دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. المدد هو عطاء ولا يطلب إلا من الذي يملكه وهو رب العالمين سبحانه. نفس النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب أصحابه منه المدد ولا قال بأني عندي مدد أعطيكم إياه، بل كان يطلب المدد من ربه ومولاه. في غزوة الفرقان غزوة بدر أول غزوة في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ظل يسأل ربه ويدعوه ويسأل بشدة وحرص. أبو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنه ويقول له يعني ربك يعني يعطيك ما وعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفف على نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو، رداءه يقع من على كتفيه يرفع أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام يده. الشاهد إيه؟ الشاهد نزل القرآن وعليه السلام يقول له إيه؟ يصور حالة النبي عليه الصلاة والسلام. إذ تستغيثون ربكم، إذا كان بيستغيث النبي بمين ومن معه صلوات الله وسلامه عليه، بالله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بعدها أني ممدكم، أني ممدكم في سورة الأنفال بألف من الملائكة مردفين. إذن المدد من الله تبارك وتعالى، واللي بيسول للناس طلب المدد من غير الله والعياذ بالله تبارك وتعالى في الحقيقة قوله مردود عليه لمخالفته لقواعد الإسلام الواضحة الظاهرة. إخواني الكرام، يعني سعدت في هذا اللقاء بهذه الفترة معكم، وقد انتهى وقتنا، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب